بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله في فضائل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، وفي أهل بدر. ما انتهينا من فضائل أبي هريرة؟
لا ما قرأنا،
كنا قرأنا في درس البارحة فضائل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال في فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأمه وأمه رضي الله عنها. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي. فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني.
هذا الباب ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة، وفيه قصة إسلام أمي أبي هريرة رضي الله عنها استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بطلب من أبي هريرة. والظاهر أن أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنها كانت تقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقيم مع ابنها أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المدينة، وكان كلما لقيها ودخل عندها وجاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الإسلام دعاها إلى الإسلام وحببها إليه. وذكر عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمدحه ويثني عليه، ويتابى أن تقبل الإسلام، وفي يوم من الأيام شد أبو هريرة رضي الله عنه على أمه وحثها على الإسلام والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشيطان نزغها، فما كان منها إلا أنها تناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكره أبو هريرة. ويبدو والله أعلم أن أبا هريرة يبر أمه ويوقرها، فما استطاع أن يرد عليها بقاسي الكلام، ولكنه لجأ إلى البكاء، بكى لما سمع من نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمه التي يعزها. ووجدها مناسبة طيبة يلجأ فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم متوسلا به إلى ربه أن يدعو لأمه أن يهديها الله، وأن يحبب إليها الإيمان، وأن يدخل في قلبها الإسلام لتقر عينه وليفرح وليتم الله عليه إسلاما. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أنه دعا الله سبحانه وتعالى بما طلب منه أبو هريرة، أن يهدي الله، أن يهدي الله قلب أم أبي هريرة، وأن يرشدها إلى الإيمان، وأن يحبب إليها الإيمان، ويبغض ويكف ويبغض ويبغض لها الكفر، وأن تؤمن بالله، وأن يقر الله عين أبي هريرة بإيمان أمه. ثم انطلق أبو هريرة رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم قافلا إلى بيته، وحيث أمه. فلما بلغ حد باب البيت وجد الباب مجافا، يعني مقفول، مسكوك، مردود، بحيث لا يسمح للأحد لإنسان أن يدخل إلا بعد أن يطرق الباب. ولما دنا من البيت سمعت أمه من داخل البيت خشفة نعليه وقدميه، مما يدل على أنها كانت تترقب وصوله وقدومه ودخوله. فنبهته بأن لا يدخل حتى تفتح له الباب، وقالت له: مكانك يا أبا هريرة، يعني التزم مكانك. وهي تغتسل فسمع خضخضة الماء في داخل البيت إذانا بأنها تغتسل، ولا شك أن من يغتسل يكون متعريا، ولهذا لم تأذن له بالدخول، وطلبت منه أن ينتظر حتى لا يدخل عليها وهي عارية. وبعد أن فرغت من الاغتسال لبست درعها، يعني ثوبها، وغطت عورتها وسترت جسمها. ومن العجلة قبل أن تغطي رأسها بخمارها فتحت له الباب. وهي فرحة، فبشرت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بما يسره وبما كان يطلبه ويلح عليه قائلة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهدت بين يديه وأظهرت إسلامها وأسرته وحققت له طلبته، فما كان منه إلا أن بكى بكاء السرور والفرح بأن استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، ووقعت المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أسلمت أم أبي هريرة رضي الله عنها. فقفل راجعا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من شدة الفرح، حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فبادره بقوله: لقد استجاب الله دعاءك يا رسول الله، وأجرى على يديك هذه المعجزة حيث أسلمت أم أبي هريرة. وسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامها، وحمد الله تعالى وأثنى عليه أن استجاب دعاءه وأن حقق هذه المعجزة وأن أدخل السرور على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في إسلام أمه، ودعا له ولأمه بالخير، وقال فيهم ما يسرهم وما يرضيهم وما يؤمله فيهم. هذه قصة إسلام والدة أبي هريرة رضي الله تعالى عنها، حيث بدل الله سبحانه وتعالى شقاءها بالأمن وكفرها بالإسلام، إذ دخلت في الإسلام طائعة راضية مقتنعة بعد أن كان في نفسها وكان يجيش في نفسها ما يكرهها ويبغضها في الإسلام وفي رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، حتى إنها تجرأت وقالت لأبي هريرة وأسمعته ما يكره في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها بعد ذلك بقليل تغير الحال وتبدل الموقف، وألقى الله جل وعلا في روعها وفي قلبها الإيمان والإسلام، واقتنعت به ودخلت فيه طائعة مختارة، حيث بدأت بالاغتسال من أردان الشرك إلى طهارة الإسلام، وما أن فرغت من الاغتسال ولقيت ابنها حتى صدحت بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما ذلك إلا بفضل من الله جل وعلا، ثم بفضل أبي هريرة رضي الله عنه الذي يسر لها أسباب الدخول في الإسلام، أقدمها من بلده، فإن بلدها دوس في منطقة تعرف اليوم بمنطقة الباحة، ديار دوس قدمت إلى المدينة وعاشت مع أبي هريرة رضي الله عنه في بيته، ويترقبه وترقب أفعاله وترى ما هو فيه، إلى أن اقتنعت بالإسلام ودخلت طائعة مختارة في الإسلام، وأصبحت من أبناء المسلمين. فرضي الله عن أبي هريرة وأرضاه، ورضي الله عن أم أبي هريرة وأرضاها، وجزى الله أبا هريرة خيرا الذي كان سببا في إسلام أمه ودخولها في الإسلام. ولهذا أورد الإمام مسلم رحمه الله هذه القصة في فضائل أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه.
هذا أيضا فضيلة من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه، وميزة تميز بها عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت أيضا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تحققت في أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه قدم من بلاد دوس يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، جاء هو وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه وجاءوا مصطحبين مجموعة ممن هاجر من المسلمين إلى الحبشة، حيث حطت بهم السفينة في الطرف الغربي من البحر الأحمر، قريبا من ديار دوس، ثم هاجر المسلمون وقدموا إلى المدينة ومعهم أبو هريرة رضي الله عنه، وقيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو خيبر، فتوجهوا إلى خيبر ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بعد أن نصره الله وفتح خيبر وغنم المسلمون من خيبر، وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم من سهام خيبر إكراما لهم وتأليفا لقلوبهم وتيسيرا لهم ليلقوا الحياة الشديدة وهم على شيء من الإمكان، ثم رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومنذ تلك الفترة وأبو هريرة رضي الله عنه ملازم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقضي معه يوما حيث يكون، واتخذ من المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا، يقوم الليل وينام، وكان رضي الله عنه قد حبب الله إليه الشغل في حفظ الحديث، فكان يقسم الليل ثلاثا، ثلث يقرأ فيه القرآن ويصلي، وثلث يسترد ويراجع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقول والتي يسمع، وثلث ينام. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن نفسه أن المسلمين في المدينة طائفتان، المهاجرون والأنصار. أما المهاجرون فمعظمهم كان يشتغل بالتجارة، يبيع ويشتري في الأسواق، ولهذا كانوا يغيبون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلازمونه طوال النهار، وإنما يأتون وقت الصلوات، وفي بعض الأوقات يتناوبون النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك عمر رضي الله عنه قال: اتفقت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل يعني وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجع جاءني بأخبار ذلك اليوم، وقص علي ما حدث وما كان، وإذا نزلت فعلت ذلك. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان باق عنده، ولهذا كان يسمع ويشاهد كل ما يجري من حوادث عند النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربما كان رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما مضى وعما سار وعما جرى من الحوادث ومن الأخبار ومن الآيات ومن أسباب النزول ومن المسائل التي مضت
منذ أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن أسلم أبو هريرة. ولهذا حفظ كثير من الأحاديث وحفظ كثير من الآيات وحفظ كثير من الحوادث التي جرت في فترة ومدة الإسلام. ثم إنه رضي الله عنه كان يذاكر ذلك في جزء من الليل يوميا. وحدثت معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا هريرة وما عنده من الحرص وما فيه من شدة حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوما يحدث أصحابه أو يريد أن يحدث أصحابه فقال: أيكم من منكم يبسط ثوبه ويسمع حديثي، يعني أحدثكم، حتى إذا فرغ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث يأخذ ثوبه ويضمه إليه، فإنه إن فعل ذلك لن ينسى. وبادر أبو هريرة رضي الله عنه وبسط رداءه وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما كتب الله أن يحدث في ذلك المجلس. ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه ضم الثوب إليه، يقول: فما نسيت شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه لم يكن مقصورا على الحديث اللي حدثه في تلك الجلسة، بل كل ما سمعه أبو هريرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا وسابقا ما نسي منه شيء. وتحققت فيه هذه المعجزة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ أبي هريرة رضي الله عنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أحفظ الصحابة، أحفظ الصحابة رضوان الله عليهم في الحديث. ومن لطيف القول أن أبا هريرة رضي الله عنه تفرغ لسماع الحديث إبان وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ أيضا لتحديث ولإخبار الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أكرم أبا هريرة، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما، لأنه توفي سنة 60 من الهجرة أو 59 من الهجرة، فعاش نحو من 54 سنة أو 55 سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام متفرغا لتبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكرم الله جل وعلا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بالتلاميذ الذين تلقوا عنه الحديث. أتدرون كم عدد من روى عن أبي هريرة رضي الله عنه من التابعين الذين سمعوا منه الحديث؟ أحصاهم علماء الحديث، 800 راوي، 800 راوي، ومجموع ما روي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الطلاب الذين رووا عن أبي هريرة 800، مجموع ما رووه كما جمعه الإمام أحمد في مسنده، وهو مسند مكتوب مطبوع. وثمة إمام آخر من أهل الأندلس جمع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسند له. العدد كم؟ 5472 حديثا. هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وما جمعه الإمام أحمد في مسنده، وبقية ابن مخلد الإمام الآخر اسمه بقية بن مخلد في مسنده الذي جمع فيه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. أليس هذا من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله آية؟ من يبسط رداءه؟ فبسطه وضمه واشتغل بالحديث. ولهذا أورد الإمام مسلم هذه القصة التي ذكرها في هذا الحديث. يلوم أبو هريرة رضي الله عنه الناس في زمنه، يقول إنكم تلومونني وتقولون أكثر أبو هريرة، يعني من رواية الحديث ومن سرد الحديث، وأنا لم أكثر، لكن الله سبحانه وتعالى ألهمه وحبب إليه وقذف في قلبه أن يتولى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لازمه، وكان كثيرا ما يسأل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة يوما، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: والله يا أبا هريرة، ما ظننت أحدا يسألني هذا السؤال إلا أنت، ترقبت، ما حد يسألني إلا أنت، لما رأيت فيك من الحرص وكثرة السؤال. ثم أجابه بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أن أبا هريرة يسأل ويكثر، وهذا ما حدث. ولذلك أبو هريرة يقول للناس متألم متأسف: تقولون أكثر أبو هريرة، وأنا ما أكثرت، لكن بيني وبينكم يوم القيامة، والموعد الله هو الذي يفصل بيني وبينكم. أنا يحكي عن نفسي، منذ أن أسلمت ما عندي شغل وليس لدي مهام، وإنما لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فقط، إذا وجدت ما أتقوت به وآكل ما اشتغلت بشيء، وإنما جلست أسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأشاهد ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسأل كما ذكرت، وكثير من الأدلة والأمثلة تدل على حرصه وحرصه سؤاله، يسأل الكثير والقليل، يسأل الرجال والنساء، يسأل كل من عنده علم، إذا سمع بأن عنده علم يذهب ويسأله. ولذلك كثيرا ما يقول القول فيقولون له من أين سمعت هذا القول، فيقول حدثني به فلان، يسمي من حدثه. وكان أيضا حريص على أن يبلغ ما سمع. سيأتي معنا أنه في أيام بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى حجرة عائشة رضي الله عنها ويجلس عندها، يعني قريب منها لكن في داخل المسجد، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله قال رسول الله، ويرفع صوته حتى يسمع الناس، وهو يريد أن يسمع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت جاءني أو جاء أبو هريرة إلى حجرتي وأخذ يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني كنت في ذاك الوقت مشغولة، كنت أصلي مشغولة بسبحتي، يعني كانت تصلي صلاة الضحى، ولذلك لم ترد عليه إلا أن بالها عنده وتسمع ما يقول، ولم تنكر عليه شيء مما قال إلا حالة واحدة، أنكرت عليه أنه عندما كان يحدث يسرد الحديث، يعني يتعجل في ذكر الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعجل، كان إذا حدث يستطيع السامع أن يعد ألفاظ حديثه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حدث يرد الحديث ويكرر الحديث ثلاثا، يكرر الكلام ثلاث مرات، لكن أبا هريرة ما فعل هذا، وهذا ما لاحظت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة. وأما ما جاء به من أخبار وما جاء به من أقوال وما جاء به من أفعال كلها أيدته. فأبو هريرة رضي الله عنه كان عالما وعارفا ومدركا ما كان قد يعترض وينتقد عليه الناس، إلا أنه كان محتاطا، والمدة التي قضاها كانت كافية بأن يجمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما فعله النبي في تلك الفترة، وكانت أيضا كافية في أن يسأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي عن كثير من الأحكام التي نزلت في القرآن قبل مجيء أبي هريرة وإيمانه. وكان الذي يفوته ممن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويسأل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك كان يحدث به ويبلغه، يعقد المجالس الخاصة بالتحديث وينتقل من مكان لمكان ليسمع عنه أكثر الناس. وكان أيضا رضي الله عنه له تلاميذ اجتمع عليه من التلاميذ ما لم يجتمع لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان، بل مجموع ما كان عنده من الحديث يزيد على عدد ما هؤلاء الناس، حتى إنهم سجلوا ودونوا حديثا. وذكرت لكم ما في مسند الإمام أحمد 5472 حديث، وهي أيضا موجودة في مسند بقي بن مخلد. بقي بن مخلد في الأندلس وأحمد بن حنبل في العراق، ما اجتمع، لكن كل يجمع ممن سمع ومن الشيوخ. بل إن من الأمور التي انفرد بها أبو هريرة رضي الله عنه في جمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يملي الحديث، يكتب. في الأول ما كان يكتب، لكن كان يعتمد على تلاميذ يكتبون له الحديث. فهذا تلميذه من أهل اليمن وهب بن منبه، كتب عنه صحيفة، والصحيفة هنا ليس معناها الورقة وإنما كتاب. عدد أحاديثه 140 حديث كتبها عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواها عنه. وكان ذلك في سنة 50 أو 52 أو 51 من الهجرة، وهي من أشهر الصحف الحديثية، وتسمى بصحيفة وهب بن منبي عن أبي هريرة. وقد رواها هذه الصحيفة كل علماء الحديث، منهم من رواها مفرقة، فرقها وفق الأبواب كما فعل ذلك الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم. والإمام أحمد رحمه الله جاء بها كلها في موضع واحد، في موضع واحد، وسردها بسند واحد، وسنده فيها أحمد يقول حدثنا عبد الرزاق، يعني الإمام الصنعاني صاحب المصنف، والمصنف كتاب من 11 مجلد، أيضا موجود في هذه الصحيفة. عبد الرزاق يرويها عن معمر، يعني ابن راشد الصنعاني، أيضا من أهل اليمن، له كتاب اسمه الجامع مطبوع في مجلدين، والصحيفة موجودة فيه عن معمر قال عن همام، وهمام يقول فيها هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد صلى الله عليه وسلم وسرد الأحاديث، لكن الرواة يقولون وذكر أحاديث منها لأنهم يختارون من هذه الصحيفة ما يناسبهم، إلا أن الإمام أحمد أوردها بسند واحد وهي موجودة، وقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وخاصة في هذه الأزمان حيث أخرجوا هذه الصحيفة وطبعوها وجعلوها كتابا مستقلا باسم صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، طبعت طبعات وموجودة واشتغل عليها طلبة العلم وبينوا أن هذه من السنة المكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ كتابتها في عهد أبي هريرة، وأبو هريرة يقول هذا ما حدثنا محمد رسول الله، وهذه الصحيفة نقلت في هذه الكتب اللي ذكرت لكم، صحيفة همام يرويها معمر بن راشد، يرويها عبد الرزاق الصنعاني، يرويها الإمام أحمد في مسنده، وهناك أيضا صحيفة أخرى تروى عن أبي هريرة ولعلها هي أو قريبة منها، رواها من أهم ومن أشهر التلاميذ وهو عبد الرحمن الأعرج، يروي عنه هذه الصحيفة تلميذه أبو الزناد، ويروي هذه الصحيفة عن أبي الزناد من؟ الإمام مالك في كتابه الموطأ، فالموطأ أيضا أحد المصادر التي رويت فيها أحاديث أبي هريرة على هيئة صحيفة مكتوبة منشورة، والمسألة كلها تحتاج إلى دراسة وتتبع، وهكذا بقية كتب الحديث، الليث ابن سعد تلميذ مالك، الشافعي تلميذ مالك، عبد الله بن وهب تلميذ مالك، كل هؤلاء كل واحد له كتاب وضمن كتبه هذه الصحيفة، فالحمد لله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق هذا الرجل المبارك، من طريق هذا الصحابي المبارك، من طريق هذا الصحابي الذي جعل الله فيه معجزة رسوله صلى الله عليه وسلم في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.